الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 17 من أدب الطلب للشوكاني. قال رحمه الله: وهؤلاء وإن كانوا لا يعدون من أهل العلم ولا يستحقون أن يذكروا مع أهله ولا تنبغي الشغل بنشر جهلهم وتدوين غباوتهم، لكنهم لما كانوا قد تلبسوا بلباس أهل العلم وحملوا دفاتره وقعدوا في المساجد والمدارس اعتقدتهم العامة من أهل العلم وقبلوا ما يلقنونهم من هذه الفواقر، فضلوا وأضلوا، عظمت بهم الفتنة وحلت بهم الرزية، فشاركوا سائر المقلد في ذلك الاعتقاد في أئمتهم الذين قد قلدوهم واختصوا من بينهم بهذه الخصلة الشنيعة والمقالة الفظيعة. فإن أهل التقليد من سائر المذاهب يعظمون كتب السنة ويعترفون بشرفها وأنها أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وأنها هي دواوين الإسلام وأمهات الحديث وجوامعه التي عول عليها أهل العلم في سابق الدهر ولاحقه. بخلاف أولئك فإنها عندهم بالمنزلة التي ذكرنا، فضموا إلى شنعة التقليد شنعة أخرى هي أشنع منها، وإلى بدعة التعصب بدعة أخرى هي أفظع منها. ولو كان لهم أقل حظ من علم وأحقر نصيب من فهم لم يخف عليهم أن هذه الكتب لم يقصد مصنفوها إلا جمع ما بلغ إليهم من السنة بحسب ما بلغت إليه مقدرتهم وانتهى إليه علمهم، ولم يتعصبوا فيها لمذهب ولا اقتصروا فيها على ما يطابق بعض المذاهب دون بعض، بل جمعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته ليأخذ كل عالم منها بقدر علمه وبحسب استعداده. ومن لم يفهم هذا فهو بهيمة، يعني من لم يفهم أن العلماء وإن اختلفوا ينبغي الأخذ بالدليل لا بأقوالهم المخالفة للدليل. وقد قال الشاعر: ومن الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر. والشيخ مقبل له شريط بعنوان عمائم على بهائم وطبع في بعض كتبه. لا يستحق أن يخاطب بما يخاطب به النوع الإنساني، وغاية ما ظفر به من الفائدة بمعاداة كتب السنة التسجيل على نفسه بأنه مبتدع أشد ابتداع. فإن أهل البدع لم ينكروا جميع السنة ولا عادوا كتبها الموضوع لجمعها، بل حق عليهم اسم البدعة عند سائر المسلمين بمخالفة بعض مسائل الشرع. فانظر أصلحك الله ما يصنع الجهل بأهله ويبلغ منهم حتى يوقعهم في هذه الهوة، فيعترفون على أنفسهم بما يقشعر له جلد أهل الإسلام وتبكي منه عيون أهله. وليتهم نزلوا كتب السنة منزلة فن من الفنون التي يعتقدون أن أهله أعرف به من غيرهم وأعلم ممن سواهم. فإن هؤلاء المقلدة على اختلاف مذاهبهم وتباين نحلهم إذا نظروا في مسألة من مسائل النحو بحثوا كتب النحاة وأخذوا بأقوال أهله وأكابر أئمته كسيبويه، وهو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر إمام النحويين، والأخفش، الأخفش الأوسط واسمه سعيد بن مسعدة المجاشعي ونحوهما كالخليل بن أحمد الفراهدي وأبي عمرو بن العلاء والكسائي، ولم يلتفتوا إلى ما قاله من قلدوهم في تلك المسألة النحوية، لأنهم يعلمون أن لهذا الفن أهلا هم المرجوع إليهم فيه. فلو فرضنا أنه اختلف أحد المؤلفين في الفقه من أهل المذاهب المأخوذة بقولهم المرجوع إلى تقليدهم وسيبويه في مسألة نحوية، لم يشك أحد أن سيبويه هو أولى بالحق في تلك المسألة من ذلك الفقيه، لأنه صاحب الفن وإمامه. وهكذا لو احتاج أحد من المقلدين أن ينظر في مسألة لغوية لرجع إلى كتب اللغة وأخذ بقول أهلها، ولم يلتفت في تلك المسألة إلى ما قاله من هو مقلد له ولا عمل عليه، لا سيما إذا عارض ما يقوله من هو من أئمة اللغة وخالف ما يوجد في كتبها. وهكذا لو أراد أحدهم أن يبحث عن مسألة أصولية أو كلامية أو تفسيرية وغير ذلك من علوم العقل والنقل لم يرجع في كل فن إلا إلى أهله، ولم يعول على سواهم، لأنه قد عرف أن أهل تلك الفنون أخبر بها وأتقن لها وأعرف بدقائقها وخفاياتها وراجحها ومرجوحها وصحيحها وسقيمها، بخلاف من يقلدونه فإنه وإن كان في علم الفقه بارعا عارفا به لكنه في هذه الفنون لا يرتقي إلى أقل أهله رتبة وأحقرهم معرفة، ولا يرتضي مقلدوه أن يعارضوه بقوله في هذه الفنون قول من هو من أهلها. يعني إذا كانوا هكذا في النحو يرجعون إلى علماء النحو، في اللغة يرجعون إلى علماء اللغة، في الأصول يرجعون إلى علماء الأصول، حين يأتون إلى السنة يقولوا لا، أهل الحديث ما نأخذ منهم. كيف ما تأخذ منهم وأنت قد أقررت على نفسك بالأخذ من كل بأخذ كل فن من أهله؟ فإذن كان الأولى إذا اختلفوا في مسائل علمية حديثية أن يرجعوا إلى أهل الحديث. انظر إلى الشافعي لما كان من أهل العلم الناصحين لنفسه والناصحين لغيره، قال لهم أنتم أعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم منا، فإذا عندكم علم أفيدونا. لأن الإمام أحمد في علم الحديث أعلم من الشافعي، والشافعي في الفقه له استنباطات ربما أكثر من أحمد رحمهم الله جميعا. فالشافعي يقول لأحمد إذا عندكم علم أفيدونا. فهكذا أهل البدع لو كانوا منصفين كما يعتمدون أهل اللغة في اللغة، يعتمدون أهل النحو في النحو، يعتمدون أهل الأصول في الأصول، أن يعتمدوا أهل الحديث في الحديث. قال وإذا عرفت هذا من صنيعهم وتبينته فقل لهم ما بالكم تركتم خير الفنون نفعا وأشرفها أهلا وأفضلها واضعا وهو علم السنة، فإنكم قد علمتم أن اشتغال أهل هذا العلم به أعظم من اشتغال أهل سائر الفنون بفنونهم. أولئك يشتغلون بعلومهم سنة سنتين ثلاث إذا تأخروا. أما أهل الحديث من المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة، يبقون معه في حفظ ومراجعة وشرح وتصحيح وتضعيف وتنقية وضبط، وكل العلوم النحو واللغة والصرف والأصول والمصطلح كلها تخدم علم الحديث. علم الحديث، وعلم الحديث يبين به القرآن وتجلى به السنة، وتنقيحهم له وتهذيبه والبحث عن صحيحه وسقيمه، ومعرفة علله والإحاطة بمعرفة رواته، وإتعاب أنفسهم في هذا الشأن ما لا يتعبه أحد من أهل الفنون في فنونهم، حتى صار طالب الحديث في تلك العصور لا يكون طالبا إلا بعد أن يرحل إلى أقطار متباينة ويسمع من شيوخ عدة ويعرف العالي والنازل والصحيح وغيره على وجه لا يخفى عليه مخرج الحرف الواحد من الحديث الواحد، فضلا عن زيادة على ذلك. وفيهم من يحفظ 100,000 حديث إلى 500,000 حديث إلى 1,000,000 حديث. ومن أراد أن ينظر في تسمية هؤلاء مع ذكر ما يتعلق بذلك فليرجع إلى مقدمة ابن المنقن في البدر المنير، فإنه قد أتى بنقولات عظيمة وفوائد تشد لها الرحال. وهكذا في الحطة صديق حسن خان شيء كثير من ذلك. قال إلى 1,000,000 حديث هي على ظهر قلبه لا تخفى عليه منها خافية ولا يلتبس عليه فيها حرف واحد. يعني رزقهم الله حفظ الحديث يا أخوة، حتى أن بعضهم كان يذاكر ولده أو يذاكر بعض المحدثين، فإذا اختلفوا يقول لولده اخرج هذا الجزء، مع أنه يقول منذ سمعته ما نظرت فيه، سمعه وأتقنه ووضعه في الكوة أو في الدولاب ولم ينظر فيه سنين عديدة وعوام مديدة، ثم يقول انظره في هذا الجزء وانظر هذا في هذا الجزء. فمن الله عليهم بالحفظ، حفظ الرجال، حفظ الطرق، بحيث أنهم حفظوا يعني الطرق الحديثية، طريق أبي اليمان، طريق محمد بن بشار، طريق محمد بن جعفر، طريق فلان، طريق فلان، يحفظونها حفظا سلاسل. ومع هذا الحفظ والإتقان في المتون كذلك يحفظون ويتقنون أسانيدها على حد لا يخفى عليهم من أحوال الرواة شيء، ولا يلتبس عليهم ما كان فيه من خير وشر وجرح وتعديل، ويتركون من وجدوا في حفظه أدنى ضعف أو كان به أقل التساهل أو أحقر ما يوجب الجرح، ولكن لا يعرف فضلهم إلا من كان منهم، أما من لم يكن منهم يسخر منهم. زوامل للأخبار لا علم عندهم إلا كحمل الأباعر، يسمونهم بالغرثة والمجسمة إلى غير ذلك.